ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع بخلقه معالم الهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره الله لقيادة البشرية إلى خيرها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه الأدلاء على المؤمنين الأعزاء على الكافرين، ومن دعا بدعوتهم وتخلق بأخلاقهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نختتم جمعات شهر المولد بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن رسول الله متعدد الجوانب، لأنه كله رحمة، وسائر عمله وقوله وفعله وخلقه تشريع، أسوة حسنة وقدوة عظيمة. ولذلك نختار جانبا من جوانب خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وحين نتحدث عن شيء من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما نتحدث عن شيء في كتاب الله عز وجل. فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، فقالت في إجمال محكم: كان خلقه القرآن. ما ترى من فضيلة دعا إليها القرآن إلا كانت مسلكه، ولا تسمع من رذيلة نهى عنها القرآن إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد منها بعد المشرقين. وبحسبه في هذا الجانب، وبحسبنا كذلك، قول ربه فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه صلوات الله وسلامه عليه كانت أخلاقه سجية له وطبيعة، تسيل في معاملاته كما يسيل الماء بين شفآنه. ما كان يتعمل لشيء، وإنما كانت أخلاقه أرسالا لا تكلف فيها. جعل حياته وما دعا إليه الناس من حياة سهلة ميسرة لا تكلف فيها ولا تعقيد. كان صلوات الله وسلامه عليه حرا يعلو على نفسه وعلى شهواته وعلى الدنيا وعلى ما فيها، لم يتحكم فيه شيء، لأنه بتوحيد الله ملك زمام نفسه وأصبح أمره بيده. لم يكن يتكلف شيئا لشيء، والناس في هذا الجانب في أمس الحاجة إلى أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدقه وأمانته والأمور الأخرى من الأخلاق الزاكية النافعة معروف لزومها للمجتمعات والأفراد على سواء، معلوم للناس أو يجب أن يكون معلوما لديهم أن الدين أخلاق، وأن الأخلاق إذا خلت من العبادات خلت العبادات من روحها. وبحسب الناس في هذا المجال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين حسن الخلق. وقوله كذلك انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لكن هذا الجانب الذي نتحدث عنه والذي ضاقت فيه حياة الناس اصبحت حياة متكلفة، اصبحت حياة الناس لا يسيرون فيها على طبيعتهم ولا على سجيتهم، كل امر من امورهم متكلف، يتكلفون له ما لا يطيقون، ويدخلون انفسهم في دائرة ان يكونوا اسرى لعاداتهم وتقاليدهم واعرافهم، وكأنما تحكمهم هذه الاخلاق، كأنما تحكمهم هذه العادات وهذه الطبائع وهذه الامور التي مرنوا عليها، كأنما تحكمهم ولا يحكمهم هذا الدين. اما المسلمون الاولون الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه، والذين جاءوا من بعدهم من الذين عايشوا رسول الله في سنته وسيرته، فلم يكونوا يتكلفون لشيء، نبذوا من عاداتهم ما لا يتفق مع شأن دينهم، لأنهم كانوا ملتزمين بدينهم وليسوا ملتزمين بعاداتهم. لم يجعلوا من عادتهم سلطانا يتسلط عليهم لا يحيدون عن هذه العادات، ولم يجعلوا من طبيعتهم التي ورثوها عن آبائهم دينا يتعبدون به لأهوائهم. وقد قرأوا قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أصبحت حياة الناس متكلفة، وأصبحوا أسيرين لعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وموروثاتهم. ربما تقول لأحدهم: ليس هذا من الإيمان وليس ذلك من شرائع الإسلام، فيقول لك: وماذا أصنع؟ إنها عاداتنا وتقاليدنا، وماذا أصنع في المجتمع وكيف أواجه الناس؟ كأنما أصبح الناس أربابا من دون الله، يجب أن يحسب الإنسان حسابهم فيما لا يرضي الله عز وجل، وبدل أن يحسبوا حساب الله عز وجل رضي الناس أو لم يرضوا، قلبوا الأمر على رأسا على عقب، فجعلوا من الناس وأقوالهم وأعرافهم وما درجوا عليه وما توارثوه، جعلوا من ذلك دينا ملزما مكان دين الله عز وجل. حديثنا اليوم في هذا الجانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت تجده سمحا سهلا طبيعيا على سجيته، لا يتكلف شيئا لشيء، تجده في بيته كما تجده خارج البيت، ليس طبعه كطباعنا، نتكلف في خارج البيت ما ندعه في بيوتنا مستريحين. فالناس اذا اووا الى مساكنهم جعلوا منها كما جعلها الله عز وجل سكنا وراحة، يتنازلون فيه عما كانوا عقدوه في شكلهم وفي سلوكهم وفي حياتهم، ليعيشوا لحظة على طبيعتهم وسجيتهم يستريحون فيها. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ذلك اليسر في شأنه كله، لم يكن يتكلف شيئا لشيء، لم يكن يجعل حياته في بيته شيئا يستريح فيه من شيء يتكلفه في حياته مع الناس، انما كان مع الناس طبيعيا كما كان في بيته طبيعيا، لانه لم يكن له الا مكارم الاخلاق ومحاسن العادات وجمال السلوك البشري الذي طبع الله الناس عليه بما انزل عليهم من كتاب وارسل اليهم من رسول. جربت له ملابس من اليمن كانت فاخرة غالية الثمن فلبسها، وكان يلبس بعد ذلك الخشن من الثياب، لا يتزهد في هذا فيلقيها ولا يعنف من هذا ان يلبسها، كان يجعل لباسه لخدمته ولم يكن يخدمه هو لباسه. اما الناس اليوم فانهم حريصون على ان لا تتكسر قطعة من ثيابهم، كأنما الثياب تلبسهم ولا يلبسونهم الثوب. كان صلى الله عليه وسلم يعيش طبيعيا في لباسه، لا يتكلف شيئا لشيء، لا يدع شيئا اتاحه الله، ولا يتأسف من شيء كان في على غير الصورة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طعامه كلباسه سواء بسواء، ما يقدم اليه ما يأتيه من حلال الله الطيب يتناوله، لم يكن يدع طعاما لانه طعام شهيد، ولم يكن يطلب طعاما لان الطعام الذي قدم اليه ليس على المستوى الذي تتعشقه النفوس، انما ما قدم اليه طعما. يقول واصفه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، اذا احبه اكله، واذا عافته نفسه تركه من غير ان يعيد. كان لا يطلب مفقودا، اذا فقد شيئا لا يطلبه، اذا فقد شيئا من طعامه لا يطلبه، وكان كذلك لا يطلب عزيزا غير موجود، بل كان امره ايسر من هذا. ربما دخل بيته فسأل اهله: هل من طعام؟ وليس بغريب ان يقول آل الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس عندنا طعام. فماذا يفعل؟ يقول: اني اذا صائم، يصوم، لانه لم يجد في بيته ما يأكله، ما يصيح ولا يسخط ولا يغضب لشيء من امر الدنيا مهما كان ذلك الشيء. وليس معنى ذلك ان الرسول كان ما يغضب، بل كان الرسول اذا انتهكت محارم الله عز وجل غضب غضبا لا يزحزحه عنه الا ان ترد الامور الى نصابها، وان تعود حرمات الله عز وجل مرعية كما يجب ان تكون مرعية. كانت حياته مع اهله سلسة ميسرة، لم تكن فيها مشاكل ولا تعقيدات، استطاع كما قلت لكم ان يجعل الحياة سهلة وان يعيشها عيشة ميسرة، ليس لانه صلى الله عليه وسلم لم تكن له مشاكل، او كان مخفي الامر، او كان احدا من الناس يعمل له ما يريد ان يعمله. كلا، فما اكثر المتاعب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اكثر المشاكل التي اعترضته، ليس عندما نبدأ فقط ولكن في حياته كلها. لقد ولد يتيما وتربى يتيما وعال نفسه وعال غيره وعمل باعمال شتى، منها ما رعى الغنم ومنها ما تاجر، كل ذلك له مشاكله التي نعرفها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع ان يجعل الحياة كلها سهلة مهما تعرض له من مشاكل. في غزوة احد يصاب في اصحابه ويصاب في عمه ويحزن الحزن الشديد عليه، ولكنه لا يعيش حياة الحزن، ما تكاد المعركة تنتهي حتى يقول للناس: اصطفوا خلفي حتى اثني على ربي عز وجل، وانشغل بالثناء على الله عز وجل عما اصابه في هذه المعركة. رجل يعاشر او يلقى الله وفي بيته تسع زوجات والنساء هن النساء، حتى لو كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع المرأة بل ولا يستطيع الرجل ان يتخلص من سجاياه كلها الا بجهد جميل. انظر اليه، تأتيه زوجة من زوجاته بطعام يحبه في إناء، وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتدرك الغيرة عائشة رضي الله عنها، فتمسك بهذا الطبق وما فيه من طعام فتلقي به فتحتره. ما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكت. وتعرف عائشة انها اخطات، ويدركها ندمها، فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كفارة ما صنعت؟ فيقول في يسر ميسر: اناء كاناء وطعام كطعام. وتنتهي المشكلة دون ان تحدث اثرا بين الرسول واحدى زوجاته، او بين احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبتها. يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه حديثا معبرا عن البساطة والسهولة واليسر في حياة الرسول الذي عرف للدنيا قدرها وعرف للآخرة قدرها. عرف للدنيا قدرها، لا اقول نزل فيها ولا زهد فيها، انما عرف قدرها انها ظرف للعبادة، فاحبها لانها ظرف للعبادة وملأها بعبادة الله عز وجل. وعرف للدنيا بعد ذلك انها مرحلة تنقضي، فلم يكثر الحزن عليها ولا التطلع اليها، بل لعله لم يلتفت اليها اصلا. انظر الى هذا الخلق الزكي وتأمل وحاول ان تطبق. يقول انس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، ما تأسف منه، ما ضجر منه، ما قال له كلمة تنبئ عن انه صاخب او غاضب، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. هل يمكن لانسان مهما كان تحفظه، واقول تحفظه لانه هناك فرق بين الانسان حين يتحفظ فلا يقع في شيء، وبين ان تكون طبيعته انه متحفظ تلقائيا. تأمل وتصور، 10 سنوات يخدم فيها انس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزوره مرة ولو بأخف كلمات الزجر، ما يعتبه في، ما يسأله عن شيء فعله لماذا فعلت هذا الشيء، ولا عن شيء تركه لماذا تركت هذا الشيء. انها الطبيعة والسجية والخلق جاء نتيجة للتربية التي ربى الله بها رسوله، وللجهاد الذي جاهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حتى طوعت لطاعة الله. 10 سنين يخدمه أنس، ما يقول له لماذا فعلت ولا لماذا تركت، ولا يكلمه بكلمة لوم ولا تأنيب. لم يكن رسول الله يتعمل ذلك ولا يتكلفه، انما كان خلقه وكانت طبيعته، لذلك كان شيئا ميسرا عليه. الى هذا الحد استطاع ان يجعل الخلق طبيعة وسجية يسير عليها، لا يتكلفها ولا يتعملها. لقد كان صلوات الله وسلامه عليه كبيرا من غير ان يتكبر، وكان عظيما من غير ان يتعاظم. كانت عظمته في تواضعه، كان في تواضعه عظيما حقا، وكان في عظمته متواضعا صلوات الله وسلامه عليه. حياته وخلقه كان شيئا واحدا. هذا الجانب الذي اخترته للحديث فيه، اردت للناس حقيقة الا يكون اسرى عاداتهم، اسرى تقاليدهم، اسرى موروثاتهم، لان ذلك يطعن ليس فقط في سلوكهم انما يطعن في ايمانهم ذاته. ان الايمان معناه ان تطيع الله عز وجل، فاذا انت عصيت الله سبحانه وتعالى لتطيع موروثا من موروثاتك او عادة من عاداتك او امرا مضى عليه الناس الذين تعاشره خوفا من الناس او حياء منهم، فقد طعن ذلك في حديث في حقيقة طاعتك لله الذي هو في الاصل مقتضى ايمانك بالله سبحانه وتعالى. لو نظرت في لباسه كما قلت لرأيت امرا عجبا، لم يكن يتكلف ابدا ان يلبس ثوبا رخيصا، ولم يكن يأنف ابدا ان يلبس ثوبا غاليا. لا يقوم هذا الثوب الغالي فاذا جاءه لبسه، ولا يأنف هذا الثوب الرخيص فيلبسه وهو مسرور به، لا يرى ان ذلك قد انتقص من قدره شيئا. والذين يحصرون القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألبسة قصار يلبسونها او مرقعات يتزهدون فيها في الحياة الدنيا، ما عرفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهم من جانب وان كانوا لا يدركونه مهتمون بامر الدنيا، مهتمون حتى في هذا الذي ظنوه دين مهتمون بامر الدنيا. ان الدنيا شغلتهم فاقل شيء انهم يريدون ان يتزهدوا فيها، انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا دون ان يتزهد، ولذلك اكل طعاما شهيا واكل ما دونه، وقال نعم الحداب الخل، واكل تمرا وبقي عليه اكثر من شهرين كما روت عنه احدى زوجاته، وكما عرف عنه النار لا توقد في بيته الهلال والهلال والهلال، قيل لها وهي عائشة رضي الله عنها فما كان طعامكم؟ قالت الاسودة التمر والماء، التمر والماء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعمد ان يكون طعامه ذلك، وانما كانت الحياة لا تحكمه، وكانت شهواته لا تحكمه، فيعيش معها عيشة سلسة، ما حضره اخذه، وما غاب عنه لم يطلب، كان سيدا لحياته وما كانت الحياة تسوده، كان مالكا لامره، مالكا لهواه، مالكا لشهواته، ولم يكن شيء من ذلك يتحكم فيه. انظر الى المسلمين في هذا الجانب، جانب السياسة، انهم خنقوا انفسهم خنقا فيما اعتادوه من عادات، لابد ان يلبسوا البدلة بشكل كذا، فاذا كانت هناك موضة قادمة كأنما جعلوا المودات إلها يجب أن يطاع، فإذا قال افعلوا فعلوا، وإذا قال كفوا كفوا. ألم تر معي أن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب أن نغير من أجله عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا على أقل تقدير، لنعيش حياة سلسة طبيعية لا نتكلف شيئا لشيء. لست اقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا يتعمد ان تكون خشنة او ان تكون كذا، لا اقول ذلك، انما اقول لم يكن يحفل بهذا الامر، كان يحفل حقيقة بنظافته، وكان يأمر اصحابه بالنظافة، وسلوكه وأحاديثه في النظافة سواء أكانوا في المسجد أو في البيوت أو في الشوارع معروفة كثيرا، لكنه فيما دون ذلك لم يكن يهتم ولا يحسن. فرق كبير بين أن تتزهد وأن تجعل زهدك هذا دينك، وأن تتزهد وأن تزهد طبيعة لا تتكلف شيئا لشيء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيا الحياة كلها. إن الناس يعيشون في خارج بيوتهم في حالة معينة، يتمنون أن يعودوا إلى البيوت ليتخلصوا مما أدخلوا أنفسهم فيه من عادات وتقاليد، لكن الرسول كان بيته كما كان مع أصحابه كما كان في خلوته، لم يكن هناك شيء يغيره من أجل شيء، لأنه كان يسير كما قلت على الفطرة التي خلق الله الناس عليها، الفطرة المجملة المكملة بشرع الله عز وجل بما أحل الله وبما حرم. أيها المسلمون، عقدنا حياتنا وعشنا في زحام ما عقدناه بأيدينا، كانت الحياة بسيطة سهلة تسير مسارها الطبيعي، فأبينا إلا أن نجعل من كل شيء في حياتنا قيدا نتقيد به. فإذا قيل لنا لما ذلك قلنا: وهل نمشي أعجوبة بين الناس؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من أصحابه وجعل من أمته إذا فقعت خلقه أمة أو بشرا أسوياء، جعلهم قادرين على أن يعيشوا في ظلال ما شرع الله عز وجل غير آبئين ولا عابئين بما اقتضته مجتمعات لم تحكم نفسها بشرع الله عز وجل، وموروثات لم تكن عن دين ولا عن وحي ولا عن تنزيل. علموا ان الاستجابة لهذه الموروثات انما هي قلة من العقل وضلال من الهدى، وذلك ما وصف الله به الذين يتبعون ما ورثوا من آبائهم. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، يقول في ايته: اولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني اترثون الاباء في عادة ما جاء بها عقل ولا كانت من هدى. ان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وان الحديث عن خلقه صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة يستحيل ان تحتويه مجلدات او ان تتسع له الاوقات. ولذلك كانت الفقيهة زوجه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين عائشة حكيمة عندما جمعت هذه الخلال وتلك الصفات في كلمة واحدة، وهي قوله: كان خلقه القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عودوا إلى ربكم إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة، أما بعد. أحب أن لا يختلط عليكم الأمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تفارقه المرآة، وكان معه مشطف، وكان يحرص على ان يكون جميلا دون ان يستعبده ذلك، لانه كان عبدا لله يتبع ما قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفرق بان تكون الزينة هكذا كما كان او ان تكون الزينة الها اخر يعبد، تتغير له الازياء وتتغير له الموروثات كما تتغير الامور الاخرى، لا لشيء الا لان هذا من عادات المجتمع وتقاليده. واذا فالانسان هنا عبد لعادات المجتمع وتقاليده، فكيف يكون سيدا كما اراد الله له ان يكون سيدا؟ يفرض هو لا عاداته ولا تقاليده، والا يكون قد اخطا من ناحيه اخرى، انما يفرض ما فرض الله عليه وعلى امثاله ليسير الناس على شرع الله عز وجل. ليست هذه دعوه الى ان يهمل الناس زينتهم، كلا، انما هي دعوه الا تكون الزينه الها من دون الله عز وجل يخضع الناس له كما يخضعون للاله العلي العظيم كما كان رسولهم صلى الله عليه وسلم. ما ألف شيئا جميلا ولا زهد في شيء دون ذلك، ما رد طعاما طيبا وما استبدل طعاما خشنا بطعام اخر، انما كان الطعام واللباس ايسر عليه من ان يشغل من ذهنه فكرا او من زمنه وقتا، لان حياته كلها كانت عبادة لله عز وجل. ارجو ان يفقه الناس ان الاسلام انما جاء ليحرر الانسان من عادات ليست اسلامية ومن تقاليد ليست اسلامية، ولو كانت هذه العادات نافعة من نفسه هو، لانه يريد له ان يصطبغ بصبغة الاسلام. فالاسلام هو خير ما شرع الله للبشرية كلها منذ ادم عليه الصلاة والسلام الى ان ختم الانبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ان الانسان حين يتحرر يأنف ان يفرض عليه شيء من احد الا من صاحب الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك انه يتمرد على نظام، كلا، انما معنى ذلك ان النظام اذا كان مخالفا لامر ربه فلا قيمة لنظام يخالف ما امر الله عز وجل به. اذا فهو له مرجعية فقط هي التي اريدها. اريد ان يعلم الناس انما قصدت من كلامي هذا الا تتخذوا الها غير الله، الا تجعلوا لاحد غير الله عز وجل سلطانا على انفسكم، لا للطعام ولا للشراب ولا للعادات ولا للتقاليد ولا للاهواء ولا للشهوات، انما ان تكونوا فعلا احرارا، وذلك كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما استطاع شيء ان يستبد برسول الله، انما كان رغم سهولته التي نشأ عليها ورغم حياته التي يسرها بتعاليم ربه عز وجل، كان على رغم ذلك كله يعيش الحياة كأحسن ما يعيش الناس الحياة. كان ذواقة للجمال في كل شيء، حتى في الزهرة يتأملها، حتى في الثمرة التي تؤتى له في أوائلها كان ذواقا صلوات الله وسلامه عليه للجمال كله. ومع ذلك لم يكن التجمل إلها يعبد من دون الله ولا سلطان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، حرروا انفسكم من هذه السلاطين التي تستعبدكم من دون الله عز وجل، ولن تستطيعوا ان تحرروها الا اذا علمتم ماذا قال الله في هذا الامر وماذا امر الله وماذا نهى الله عز وجل فاتبعتم ولم تبتدعوا. ايها المسلمون، لا تظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلف زيا خاصا تلتزمون به، كلا، فلقد كان مع اصحابه يلبس شيئا، احيانا يلبس بعض اصحابه ما يخالف ما يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان يريد ان يحيا الناس حياة طبيعية ميسرة، وذلك ما اردته لكم. هل هذا الامر من الخطورة على المسلمين بحيث يستحق ان ينتحي الانسان بجانب من جوانب اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واخلاق الرسول جنة فيحاء فيها كل شيء. اقول نعم يستحق، سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية او من الناحية الاجتماعية او من الناحية السلوكية. فالناس حقيقة عندما تحكمهم عادات وتقاليد ومودات وازياء يخسرون فيها ليس فقط اموالهم ولكن يخسرون فيها من قبل اموالهم انفسهم، لانهم جعلوا من انفسهم تبعا، يشعرون او لا يشعرون بذلك، تبعا للذي يستهويهم وللذي يتسلط عليهم. ومع الاسف الشديد، ولعل هذا ما جعلني اختار هذا الموضوع، ان الذين يملكون هذه الامور انما هم اليهود. فاليهود يستعبدونكم دون ان تدروا، ويفرضون عليكم اجياءهم واهواءهم واراءهم وسلوكهم دون ان تشعروا، حتى لو كنتم غاضبين من اليهود، وحتى لو كنتم تريدون ان تتبرؤوا من كل شيء من اعمالهم حتى تعودوا الى دينكم وشريعة ربكم، ولم تجعلوا لأحد غير الله سلطانا على أجسامكم ولا على بطونكم ولا على عقولكم ولا على أبصاركم وأسماعكم. إنها من الخطورة بمكان، إنهم سادة توجيه الدنيا بما يملكون من وسائل إعلام، وهم في الوقت نفسه سادتهم بما يملكون من وسائل إغراء وتزيين، وهم في الوقت ذاته سادة الدنيا. مع الأسف، إنما أقصد الدنيا التي تخلو من شرع الله عز وجل، فشرع الله سيد على كل شيء. لكن المسلمين عندما فرقوا في تعاليم الله واستيسروها وقالوا طالما نصلي فلا بأس بالأزياء ولا بأس بالمودات ولا بأس بخيط وخيط، أقول هم يتحكمون في الناس من هذه الجوانب التي كأنما كان رسول الله يطل من نافذة الغيب على أمته فيرى أنها ستسترق وتستعبد لأعدائها ولشرار خلق الله عز وجل ولإخوة القردة والخنازير عن أمر ما يستيسرونه وما هو بيسير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيها المسلمون، في ختام كلمتي، تحرروا ولا تكونوا عبيدا. إن الله أرادكم عبيدا له أحرارا على غيره، فلا تقلبوا الأمر لتكونوا عبيدا لغير الله عز وجل وتظنون أنفسكم أحرارا في مواجهة دين الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فقه ديننا وفهم إسلامنا والاعتزاز بما شرعته لنا. اللهم ارزقنا الزهادة فيما لا يرضيك والبعد عما يغضبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا إلى ما تحبه منا وترضاه. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وألف بين قلوبنا على الإيمان، وارفع راياتنا في ساحات الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك اللهم أن تحق الحق وتبطل الباطل، فإنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لا تنسوا قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا تنسوا أن أي تعامل مع اليهود إنما هو خروج عن هذا التحذير وهذا البيان من الله عز وجل. أي تعامل، ما بالكم إذا كنتم مأسورين لما يراد لكم من الكيد اليهودي في إشتاد المسلمين، وهم حفيون بهذا الإشتاد. هم يعلمون أنهم لن يستطيعوا مهما امتلأت ترساناتهم بالأسلحة النووية، ومهما أبرموا معاهدات مع الأمم القوية، لن يستطيعوا أن يغلبوا المسلمين بهذا السلاح حتى يكونوا قد غلبوهم أولا بسلاح الزحزحة عن إسلامهم والإشتاد لأخلاقهم. هم حفيون بهذا السلاح اكثر من اي سلاح اخر، سلاح زحزحة المسلمين عن دينهم والشغب عليهم في عقيدتهم وإفساد أخلاقهم، بذلك سهلا يستطيعون أن يغلبوا المسلمين، وبغير ذلك لن يستطيعوا أن يغلبوا المسلمين أبدا، وهم الذين وصفهم الله بالجبن والخور والخوف وغير ذلك من الصفات التي تجعلهم ليسوا أهلا لأن يحرزوا نصرا في معارك إلا معارك الكيد والجد والإفساد. هم أساطين في هذا الجانب، وهم وحدهم صانعوا هذا السلاح، سلاح الإفساد هم صانعوا، والله ذكرهم ووصفهم بأنهم أمة مفسدة في الأرض فاحذروهم إن كنتم مؤمنين. ما يزال مع الأسف الشديد حكام العرب يريدون أن يعطوا مثل إسرائيل مزيدا من الوقت حتى ينظر في أمره، وهذه سياسة إسرائيلية يهودية معروفة، سياسة كسب الوقت، سياسة المراوغة، سياسة المفاوضات والدخول من باب هذا اللف والدوران لكي يتوصلوا إلى ما يريدون. ما يزال زعماء العرب مع الأسف الشديد غير عالمين بأن هذا هو المكر اليهودي الذي لن ينتهي أبدا بالسلام الذي يتطلعون إليه أو السلام الحقيقي. في الجانب جانب زعماء العرب ما يزالون تقرأ في الصحيفة الواحدة الأمرين المتناقضين، من جهة العرب فهم مستمسكون بالسلام العادل الشامل هكذا يقولون، وهو ليس بسلام فضلا أن يكون عادلا أو شاملا، لكن حتى في بزعمهم هكذا يستمسكون به. في الجانب الآخر وهو جانب اليهود والذين يساندون اليهود يفعلون ما يضاد هذه الرغبة تماما، في الوقت الذي يتجمعون فيه من هنا وهنالك ويقولون لا بديل عن هذا السلام ولا بد أن تمضي المفاوضات ولا بد من أن تكون على أساس الأرض مقابل السلام وهكذا، ما يطنطنون به في المقابل الآخر الفعل وليس القول، بل الفعل والقول على سواء. تهدد إسرائيل بالقيام بعملية عسكرية في الجنوب اللبناني إذا لم تفش المقاومة عن ما تفعله بإسرائيل، ولا هذه العبارة وحدها عبارة عجيبة، الذي يقاوم من أجل أن يحتفظ بحقه هو الذي ينبغي أن يكف عن المقاومة، والذي يعتدي ويحتل هو الذي يجب أن يضرب حتى تسقط هذه المقاومة. هذا أمر عجيب في غاية العجب، حتى كلمة المقاومة في حد ذاتها معناه أن هناك إنسان مغلوب على أمره يقاوم لكي يصل إلى هذا الحق الطبيعي الذي هو له، وذلك ما يفعله الذين يسكنون الجنوب اللبناني. هم لا يذهبون إلى شمال إسرائيل، ومن حقهم أن يذهب، البلد الذي تحتل من حق الأرض المحتلة وأهلها أن يقاوموا بكل أسلوب وبكل طريقة، وأي سلاح يتخذونه هو مشروع، لأن المحتل الغاص بالحرام هو الذي أدخل نفسه في هذه المتاع. ومع ذلك قلبوا الآية، الآية إيه؟ مطلوب أمن المغتصب، لا يبالون بأصحاب الحق يأمنون أو لا يأمنون، بل يصبون عليهم ألوان العذاب، ومع ذلك فالمطلوب أولا أن تؤمنوا الغاصب، أن تؤمنوا الحرام، أن تؤمنوا النصر، منطق أعوج، ومع ذلك يقبله زعماء العرب وما زالون يتنادون بالذي كأن إسرائيل هي الذي تكتبه لهم. ماذا تريد إسرائيل أكثر من أنه في مقابلة الطلب والغرور والتصريحات والتهديدات، بل والتنفيذ والضرب والتنفيذ والحث والتجويع للفلسطينيين، في المقابل ده كله نحن مستمسكون بالسلام، نحن مستمسكون بالسلام. هذا طريق أعوج، هذا طريق أعوج. كان الذي يمكن أن يطلب السلام هو المغتصب لكي يأمن على ما اغتصبه، لكي يبقر بما سرقه، لكنه يسرق ويحتفظ بمسروقاته ولا يريد كذلك أن يؤمن الناس على ما بقي في أيديهم من أمور، إنما يريد أن يسلبها جميعا حقها. صلى الله عليه وسلم أبى أن تسلب حرية الإنسان ولو كانت من أجل حفنة من المال، وارتضى للإنسان أن يقتل دون هذه الحفنة التي تركها يقتضي ذلة النفس. حينما قالوا للرسول: أرأيت إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يذل الإنسان، وأطلب منه أن يحتفظ بحقه ولو مات في سبيل الاحتفاظ بحقه. ومن مات دون حقه فهو شهيد، من مات دون حقه فهو شهيد. أما السلام مع الغاصب الذي لم يرتصد مجرد أرض وإنما أراد الذلة للمسلمين وكأنهم كيان غير موجود أو أتباع لا قائد لهم أو أمم يجب أن تعيش تحت سيطرة غيرها، فيتعمد أن ينال مقدسة من مقدساته وهو المسجد الأقصى ويهيمن عليه ويقول: ده مدينة القدس عاصمة أبدية موحدة لليهود في إسرائيل. هذا شيء طبعا لا يرضي. المطلوب تهيئة النفوس حتى تكون مستعدة للدفاع عن دينها وعن أرضها وعن مقدساتها، ده رقم واحد. رقم اثنين، المطلوب من العرب أن يتلاقوا وأن يتجمعوا، فالفرقة سوف تؤدي بهم حتما إلى الضياع جميعا، من ظن أنه بمن جاء ومن ظن أنه بغير من جاء، ولن يكون لهم وزن إلا إذا تجمعوا، فإن هذا مبدأهم وذلك دينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا المطلوب رقم واحد العناية بالداخل، والعناية بالداخل تشمل أمور كثيرة، على رأس الاهتمام بدين الناس، مش الاهتمام بحرب دين الناس، الاهتمام بدين الناس. أمة إسلامية لا ترتضي بغير الإسلام دينا ولا بديلا أن يتجمعوا، فإنهم إذا لم يتجمعوا فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بإزاء عالم يتجمع على الباطل، عالم يتجمع على الباطل، عالم جعل التجمع دينا وألغى من أجله دينا. فالمعروف أنه بين اليهود والنصارى من العداوة ما ليس بين اليهود والمسلمين ولا بين النصارى والمسلمين، لأن النصارى مع المسلمين واليهود مع المسلمين كان يمكن أن يلتقوا على توحيد الله أو حتى على الاعتزاز بالأنبياء، لكن بين اليهود والنصارى الخلاف شديد. طائفة منهم ترى أن هذه الطائفة قتلت إلهها، مش حتى نبيها، قتلت إلهها وهو عيسى، ورمت أمه بالفاحشة، فلا يمكن أن يلتقوا. لكننا نقول في عيسى قولا حسنا لا يغضب النصارى، ونقول في موسى قولا حسنا لا يغضب اليهود، والمفروض هكذا. لكن مع ذلك تنازل النصارى عن هذا العداء، وتنازل اليهود عن هذا العداء، واتخذ بعضهم بعضا أولياء. لماذا؟ لكي يغيروا على المسلمين لينصبوا منهم أولا. لكن خلي بالك، الله سبحانه وتعالى تعهد أن يلقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهي موجودة بينهم. كل ما هنالك أن المسلمين ضعاف، لكن لو قوي المسلمون لارتد العداء بين اليهود والنصارى كما كان بينهم من قبل. فالمسؤول عن هذا هم المسلمون. الحقيقة القدس ما هي بقضية فلسطينية ولا مصرية ولا أردنية ولا عربية، إنما القدس قضية إسلامية، القدس قضية إسلامية. هناك المسلم في أقصى الصين من جانب، وفي أقصى المغرب من جانب آخر، وفي أقصى شمال إفريقيا وجنوبها، وفيما وصل إلى الإسلام من أوروبا في تركيا وغيرها، كلهم مسؤولون على قدم المساواة عن تحرير بيت المقدس. في الختام أقول: أسأل الله أن يوفق أمتنا لخير ما يحبه منا ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.